الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءته في الصلاة أحيانا يكرر الآيات على أصحابه، فقد صلى صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة صلاة الفجر فقرأ سورة الزلزلة وأعادها في الركعتين. ومما لا شك فيه ولا ريب أيها الإخوة أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى لا يشبع منه، فمهما كررته ففي كل مرة تنتبه إلى ما لم تنتبه إليه من قبل وأنت جر. ولذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يكرر ليلة حتى أصبح، ليلة كاملة في آية واحدة، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. في المرة الأولى مثلا هتركز على العذاب إن تعذبهم، في المرة الثانية هتركز على المغفرة، وهكذا. فينفتح لك من العلم في كل مرة ما لم تنتبه إليه من قبل. فمن أجل هذا أردنا أن نطبق هذه السنة. وهذه الآيات أيها الإخوة التي سمعتموها آيات عظيمة من سورة الحجرات التي هي السورة المجتمعية التي لو قمنا بها لقمنا بحقيقة الإيمان، ولو تخلينا عنها فيكون الأمر كما قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. لم تؤمنوا يعني لم تعرفوا حقيقة الإيمان ولم تلتزموها، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. سمعتم في هذه الآيات 6 من المنهيات، وهي ماذا؟ لا يسخر، لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب، اجتنبوا كثيرا من الظن، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعض. 6 منهيات، فكل واحد فينا ينظر في نفسه هل هو يجتنب هذه 6؟ إن كان يجتنبها فقد قام بحقوق الأخوة الإيمانية التي ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة: إنما المؤمنون إخوة. كيف يكون أخاك وأنت تسخر منه؟ هل أنت تسخر من نفسك؟ كيف يكون أخاك وأنت تلمزه؟ تلمزه يعني تعيبه. ولا تنابزوا بالألقاب، لا تنابزوا بالألقاب يعني عيبا. إذا كان مثلا في عينيه عور تقول له يا أعور، أو يا أعمش، أو يا ذا البطن، أو نحو ذلك. فإن قال قائل: هناك من العلماء من هو موصوف بهذا، كالإمام الأعمش سليمان بن مهران إمام من أئمة الحديث، فهذا إنما هو للتعريف. فإنما يعني أطلقوا عليه هذا للتعريف لا للتنقيص. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فمن أجل هذا البعض فنجتنب الكثير من الظن. لا تظن بأخيك إلا الظن الحسن، ولا تجسسوا، وهو الاطلاع على ما يخفيه الناس. ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا. ولعلنا قبل ذلك تكلمنا في الغيبة، لكن الغيبة أيها الإخوة تحتاج أن نتكلم عنها بين الحين والآخر، لأنه لا يكاد يسلم منها أحد، لا يكاد يسلم منها أحد. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبو بكر وعمر الذين هم أفضل الصحابة تكلموا عن إنسان ما قصدوا عيبه، وإنما مجرد الكلام عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: قوما فتخللا، تخللا، تخللا من لحم أخيكما. شوف إلى أي درجة، وهذا حديث صحيح. وأيضا لما قالت عائشة رضي الله عنها عن صفية أم المؤمنين، قالت: يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فالغيبة أيها الإخوة تحتاج منا حراسة، إنسان يكون حارسا على نفسه من الغيبة. سمعتم في التلاوة التحذير من الغيبة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فالنفوس تنفر من أن تأكل لحم البشر، فكيف وهذا شيء قد حرمه الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فالعرض مثل المال والدماء، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، كل شيء، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، هذا أدنى أبواب الربا. ولذا المسلم العاقل الذي يخاف على نفسه إذا شك في معاملة معينة هل فيها ربا أو لا يترك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. والأحاديث في ذلك كثيرة. أيضا ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم، يعني هذا بيحتاج للناس مع أنه قادر على أن يفعل الشيء بنفسه، لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل، يوضع له الرحل على البعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. فالغيبة أيضا فيها أبواب دقيقة. قال: اغتبتموه. فقالوا: يا رسول الله إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله إن كان فيه؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، هذه هي الغيبة، وإن لم يكن فيه فقد بهته، أي ظلمته وتقولت عليه ما لم يقل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل مشى فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخلل. فقال: ومما أتخلل؟ ما أكلت لحما. قال: إنك أكلت لحم أخيك. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الأحاديث كثيرة أيها الإخوة، قال: لما عرج بي ليلة المعراج مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، يعني حتى هذه الريح شمها الصحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وأيضا أيها الإخوة، الغيبة من الإفلاس، يأتي الرجل يوم القيامة بحسنات كثيرة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، قذف هذا، هذه الغيبة، وأكل مال هذا، فيأخذون من حسناته، فإذا لم يوفي ما عليه طرح من سيئاتهم عليه ثم يطرح في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فما هو الواجب إذا سمعت من يغتاب مسلما؟ حتى وإن لم تغتب أنت فعليك واجب. ما هذا الواجب؟ أن ترد عن عرض أخيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. من ذب عن عرض أخيه بالغيبة، يعني حال غيابه، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. وأختم لكم بقول ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصر جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، وما التقم أحد اللقمة شرا من اغتياب مؤمن، إن قال فيه ما يعلم فقد اغتاب، وإن قال فيه بما لا يعلمه فقد بهت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأنفسنا، وأن يعيذنا مما يغضبه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.